بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الأفاضل، دين الإسلام دين سماحة أعطى لكل ذي حق حقه بوسطية واعتدال. لو ذهبنا نبحث عن هذه الوسطية والاعتدال عند عقلاء العالم أجمع فلن نجد مثلها، وذلك لأن أحكام هذا الدين من لدن حكيم خبير، حكيم بالأمور ومواضعها، فيضع كل حكم في محله الذي يناسبه، وهو خبير بأحوال الناس وما يصلح لهم وما يصلحهم. ولذلك شريعتنا راعت الإنسان واهتمت بجميع جوانبه الروحية والمادية ليحيى حياة طيبة، ولأجل أن يتفرغ لتحقيق الغاية التي لأجلها خلق وأوجد، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. يقول الله عز وجل في بيان هذه الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما في هذا العالم أوجد لك أخي المسلم لأجل أن تحقق هذه الغاية وهذا المقصد. فجاءت قواعد الدين بما يحقق للنفس الإنسانية سعادتها واستقرارها لأجل أن تعبد الله عز وجل في طمأنينة وراحة. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما زار أبا الدرداء رضي الله عنه ووجد منه إقبالا على أمر الآخرة وإهمالا لنفسه وأهله، قال له: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. فديننا يعلمنا أن نعطي كل حق حقه، فلا نضيق على أنفسنا. الإسلام لا يطلب منك أخي المسلم أن تهمل في حق نفسك وفي حق أهلك لأجل أن تؤدي حق ربك بزيادة لأجل أن تتقرب إليه، بل لربك حق فأعطه، ولضيفك حق فأعطه، ولأهلك حق فأعطي أهلك حقهم، ولنفسك حق فأعطي نفسك حقها. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. وهذه من وسطية الإسلام ومن اعتداله. ولذلك لما جاء الرهط الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، ولما علموا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر منهما: أما أنا فلا أتزوج النساء. هؤلاء أعطوا الحق لربهم سبحانه وتعالى، أعطوا حق الله، لكن ضيقوا على أنفسهم في حقها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك ما أعجبه الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصلي وأنام، لأن النفس تحتاج إلى النوم، وأصوم وأفطر، لأن الجسم محتاج إلى الأكل والشرب، وأتزوج النساء، لأن الله عز وجل جعل في الزواج راحة للنفس. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال حنظلة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. والحديث رواه مسلم. فالترويح عن النفس من متطلباتها حتى لا تقع في الملل والفتور وتترك العمل. ولذلك أباحت الشريعة للناس الترويح عن أنفسهم بالمباحات، بالأمور المباحة، لتعود أنشط للطاعات. وفي هذه الأيام، أيام الشتاء، يكثر خروج الناس للتنزه في البر، خصوصا أيام الإجازات وبعد سقوط الأمطار، وهذا أمر مباح ولا شيء فيه، ولكن توجد بعض التوجيهات التي لا بد من مراعاتها لتكون هذه المباحات معينة لنا على الطاعات وسببا لاكتساب الحسنات والأجور العظيمات. التوجيه الأول: على المسلم أن يستحضر نية الترفيه عن النفس لأجل تشجيعها على الإقبال على الطاعات وطلب العلم والقيام بخدمة العباد والبلاد. النفس من عادتها الملل، ولكن إذا ترفهت وانتعشت ودخل السرور إليها زاد نشاطها وزاد إقبالها على مهمات الأمور. ولذلك الواحد منا بعد الإجازة يرى من نفسه إقبالا على العمل، وبعض أصحاب الهمم العالية يستغل هذه الرحلات وهذا الترفيه للازدياد في العبادات وطلب العلم. ومن العبادات التي يمكن للعبد أن يؤديها وهو في البر أو في البحر عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، يتفكر في خلق السماء والأرض والنجوم والشمس والأشجار والصحاري، كما قال تعالى في وصف عباده المؤمنين المتفكرين أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وبعض أصحاب الهمم العالية يستغل هذه الرحلة في مدارسة بعض مسائل العلم مع إخوانه. جاء في كتاب الديباج المذهب عن بعض تلامذة الإمام الطرطوشي رحمه الله المالكي، قال: كان أي الطرطوشي صاحب نزهة مع طلبته، في أكثر الأوقات يخرج معهم إلى البستان فيقيمون الأيام المتوالية في فرجة ومذاكرة ومداعبة مما لا يقدح في حق الطلبة بل يدل على فضلهم وسلامة صدورهم. قال: وخرجنا معه في بعض النزح فكنا 360 رجلا لكثرة الآخذين عنه المحبين في صحبته وخدمته. لكن لا بد أن نلاحظ أن لا تطغى هذه المدارسة على الهدف الحقيقي من الرحلة. ويمكن للمسؤول في هذه الرحلة والآباء في الرحلات العائلية إعداد مسابقات دينية وثقافية، إذ بها تحصل المعرفة والتعلم ويتحقق ترفيه النفس واستجمامها. التوجيه الثاني: حسن التنظيم والترتيب. وإذا كانت المسافة مسافة سفر أمر عليهم أحدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. والحديث رواه أبو داود. على أن يكون هذا الأمير من أهل الخبرة في تسيير الأمور وتنظيمها، وعلى إخوانه معاونته والالتزام بما تم الاتفاق عليه بما يتعلق بأمر الرحلة والخروج إلى البر أو البحر. ومن الأخطاء التي تقع من بعضهم التأخر عن موعد الخروج المتفق عليه، أو الاعتذار في آخر لحظة لغير سبب جدي، أو نسيان وإهمال ما تم تكليفه به. تم الاتفاق على الخروج الساعة السادسة بعد صلاة الفجر، فيأتيهم الساعة الثامنة، أو كلف بأن يأتي ببعض الأغراض التي وزعت عليه فينساها ويهمل فيها، هذا يؤدي إلى عرقلة الخروج وإلى تأخير إخوانه وإيقاع الحرج بالبقية. ومن صفات المؤمن الوفاء بالوعد والعهد وعدم إخلافه. وإذا كانت الرحلة عائلية فالأب هو المسؤول عن الرحلة وتنظيمها، وعلى أفراد الأسرة معاونته والالتزام بالمهام التي توكل إليهم. وعلى الأب أن يستغل مثل هذه الرحلات في غرس قيمة تحمل المسؤولية في أبنائه، فيوزع عليهم الأدوار حسب أعمارهم ومهاراتهم. كما تستطيع الأم في مثل هذه الرحلات أن تعلم البنات ما يتعلق بإعداد الطعام وتجهيزه ونحو ذلك، فهذه فرصة. التوجيه الثالث الاهتمام بأمر الصلاة والاستعداد لها والتحقق من دخول وقتها والأذان لها، مع استحضار عظيم الأجر فيه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لرجل وهو ينصحه: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث البخاري. مع المحافظة على صلاة الجماعة في البر، وفي ذلك أجر عظيم كما ذكره بعض أهل العلم مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، فإذا صلاها بأرض فلا فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. ويستطيع الأب أن يوكل أمر الصلاة والأذان إلى بعض أبنائه الذكور ليغرس فيهم قيمة حب الصلاة والاهتمام بها، ويعلمهم الأذان والإقامة، ويعلمهم طريقة الاقتصاد في الوضوء وعدم الإسراف في استعمال الماء، لأن في الغالب أن الماء الذي يحمل قد لا يكفي إلا لأمور الطبخ والغسيل ونحو ذلك، فيحتاجون الماء إلى نهاية الرحلة فيقتصدون في استعمال الماء، فيتعلمون طريقة اقتصاد الماء في الوضوء. كما يمكن تطبيق بعض سنن الصلاة في البر والتي لا يمكن فعلها في المسجد، كالصلاة بالنعال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. كما عليه من يتعلم أحكام القصر والجمع إن كانوا على سفر، وبعضهم يجمع بين الصلاتين في البر من غير سفر أو عذر يبيح الجمع، وهذا لا يصح لا يجوز، بل الأصل أن تصلى الصلاة في وقتها. كذلك تعلم أحكام الطهارة وطريقة الاستجمار والتيمم عند فقد الماء، فإذا انتهى الماء فليس معناه إذا حان وقت الصلاة أن لا نصلي، خصوصا إذا لم يكن بالإمكان جلب الماء، فيتيمم التيمم الصحيح والاستجمار إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها. التوجيه الرابع حسن اختيار المكان مع إعطاء الجيران الذين سبقوهم بالجلوس حقهم، فلا يزعجوهم أو يفعلوا من الأمور ما يضايقهم، وإن كانوا رجالا فلا يجلسون بجانب من خرج مع عائلته، بل يختارون مكانا بعيدا عنهم حتى لا يتأذى النساء بقرب الرجال. ومن المخالفات المعاصرة التي نراها إيذاء الجالسين بأصوات الدراجات النارية العالية والتسابق بها في أماكن جلوس الناس، وربما وقعت حوادث دهس وتصادم بسبب ذلك. فمن أراد استعمال هذه الدراجات فعليه اختيار المكان المناسب المعد من قبل البلديات أو الأماكن الخالية من العائلات والجالسين، حتى لا يضايق المسلمين أو يؤذيهم. التوجيه الخامس حسن اختيار الصحبة في الرحلات من ذوي الصلاح والتقوى والاستقامة والأخلاق الحسنة لما لهم من أثر بالغ في تحقيق مقصد الرحلة والخروج إليها، وعدم الخروج مع من لا يعرف حاله أو الخروج مع أصحاب الأفكار المنحرفة من أهل الجماعات والتحزبات ومن يطلبون السرية في أعمالهم. يقول لا تخبر أحد عن هذه الطلعة، هذا أمر سر بيننا وبينك، حتى أهلك لا تخبرهم، فاحذر من أولئك القوم فإنهم على شر وسوء. ومثلهم من يتكلم على ولاة الأمور ويحرض عليهم ويروج لدعاة الفتنة فإن صحبتهم وبال على الخارج معهم. والخروج إلى المزارع والجبال للتنزه من طريقة بعض الخوارج في عصرنا ليتقربوا للشباب بواسطتها ويجمعوا أكبر عدد منهم بالأنشطة المصاحبة والمسابقات والألعاب، ثم يدسون السم في العسل فيحرضونهم على ولاة أمرهم وعلى أوطانهم. وقد أخبرت عن بعضهم أنهم بدأوا يتدربون تدريبات عسكرية ويبيتون إلى الليل ويكون عندهم مسير ليلي، وعندهم بعض هذه الأمور التي تدل على عدم صحة أو عدم سلامة نيتهم. ولا يخرج كذلك مع أصحاب الشهوات من المضيعين لحقوق الله وحدوده لما قد يرتكبوه من المعاصي والذنوب تضر الخارج معهم في دينه ودنياه. التوجيه السادس: المحافظة على نظافة المكان بعد تركه وتجميع النفايات والمخلفات في أماكن مخصصة لأجل وضعها في مكب النفايات، وذلك مبدأ شرعي راق وشعبة من شعب الإيمان تدل على سماحة الإسلام وعلى عنايته بالبيئة وصحة الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وترك هذه المخلفات فيه إلحاق ضرر بالإنسان والحيوان بسبب ما تحدثه من روائح كريهة تجلب الذباب والهوام، فيتأذى من يريد الجلوس في هذا المكان. بعض الناس لما يأتي إلى هذا المكان يريد أن يجلس فيه هو وأهله، وإذا بالمكان قذر. ما سبب القذارة؟ أن من كان قبله في هذا المكان قد ترك مخلفاته من طعام وشراب وغير ذلك، فتضر بأخيك المسلم وتؤذيه. وربما أكل بعض الحيوانات المخلفات البلاستيكية مثل أكواب البلاستيك، أكواب الشاي والماء وأكياس البلاستيك، هذه الحيوانات لو أكلتها تموت. وقد حدثني بذلك بعض أصحاب الإبل أن عنده ناقة قد ماتت لأنها أكلت شيئا من هذه المخلفات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وفي جمع النفايات ورميها في المكان المناسب طاعة لولي الأمر الذي أمر بذلك وحث عليه. وكم مرة خرجنا في بعض الرحلات فمر علينا بعض أصحاب البلديات وأعطونا أكياسا لجمع هذه المخلفات، قال: ما عليكم إلا أن تضعوها في الأكياس وتربطوها واتركوها ونحن نمر عليها ونأخذها، لأن في ذلك حماية للبيئة وعدم إيذاء للمسلمين والدواب. ومن المحافظة على المكان عدم قضاء الحاجة في الأماكن التي يمكن للناس أن يرتادوها ويجلسوا فيها حتى لا يعرض الناس للأذى ولا يعرض نفسه لدعاء الناس عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يقضي حاجته من بول أو غائط تحت الأشجار وفي الأماكن ليرتادها الناس، فهذا خطأ. التوجيه السابع: المحافظة على الأذكار الشرعية في البر، خصوصا أذكار الصباح والمساء وذكر النزول، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، والحديث رواه مسلم. وذلك أن هذه الأمكنة قد يسكنها بعض الجن والشياطين، وتوجد بها بعض الهوام الضارة كالأفاعي والعقارب، خصوصا فترة دخول الليل فإنها تظهر وتنتشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. والحديث متفق عليه. وفي رواية عند البخاري: واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة. التوجيه الثامن: لا تنسى عائلتك من الخروج في مثل هذه الرحلات. بعض الرجال هداهم الله يكثرون من الذهاب مع أصحابهم ذا البر للتنزه والترفيه، ويترك زوجته وأولاده دون أن يخرج بهم ومعهم. حسن العشرة أخي المسلم مع أهلك وذريتك يقتضي منك أن ترفه عنهم بما يدخل السرور على أنفسهم، خصوصا في أوقات الإجازات وبعد الامتحانات والدراسة، ففي ذلك تخفيف على هذه الأم التي اعتنت بأبنائها في فترة الدراسة وحبست نفسها لتعليمهم والمذاكرة لهم. فخروجهم مما يبهج أنفسهم ويجعلهم يقبلون على العلم وعلى العمل بعد ذلك بإذن الله تعالى بنفس عالية وهمة عالية. التوجيه التاسع: التخلق بمحاسن الأخلاق في التعامل مع الإخوة والأصحاب في الرحلات، وذلك من كمال الإيمان ومما يزيد العبد رفعة عند الله وعند الناس. فلا يتكبر على إخوانه، بل يتواضع ويسعى لخدمة إخوانه ومساعدتهم. وبعضهم وللأسف الشديد إذا جلس في هذه الرحلة يجلس آمرا ناهيا دون أن يقوم بأي عمل، وهذا ليس بصحيح، بل الصحيح أن يشارك أصحابه عملهم. وقد خرجنا مع بعض أهل العلم فوجدناهم والله من أكثر الناس خدمة لمن كان في هذه الرحلة مع علو منزلته وقدره، لكن كان يساعد في صنع القهوة وفي صبها، وكان يساعد في الطهي، ويتعامل مع إخوانه تعاملا أخويا دون تكبر بل بتواضع. وإذا وجد المرء منكرا في أثناء الرحلة أنكره بالمعروف، فإن لم يستطع إنكاره رفع الأمر للمسؤول أو الأمير دون أن يثير الخلافات التي تؤدي للتفرقة والتحزب. وأخيرا: لا ينسى العبد الهدف الأسمى من وجوده في الحياة، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، فعليه أن يستعمل كل ما خلقه الله له في هذه الدنيا لتحقيق هذا الهدف، ومن ذلك الخروج في هذه الطلعات، فإنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ليعود بعدها ذا همة عالية مع إقبال على الله سبحانه وتعالى في العبادة وإقبال على العمل، سواء كان العمل فيما يخص الله عز وجل أو العمل يخص الدولة والوطن أو العمل يخص أسرته وطلبه للعلم. ففي هذه فرصة لأجل شحذ همته والتشمير عن مثل ما يقال عن ساعد الجد، لأجل أن يكون بإذن الله تعالى في مكان راق وفي أمر يحمد عليه بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. وفقنا الله جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.